الحمد لله مكرمنا بأنوار الوحي والتنزيل وبلاغ النبي الجليل أكرم دليل إلى أقوم سبيل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك الهادي إليك والدال عليك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإننا في تأملنا لخطاب إلهنا ومولانا وتعاليم ربنا سبحانه وتعالى وإرشاداته وتوجيهاته مررنا على قوله جل جلاله محذرا شان الميل إلى كنز الذهب والفضة ومنع حقوقهما من الزكاة المفروضة وما يجب مما يطرأ من واجبات عند نزول شدائد معينة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم ما أخفيتم وخبأتم لأنفسكم. حيات تلسع وتنهش، وهي حقيقة ما كان غائبا عن أذهانكم وكنتم ترون أنه مال متعة تحبه وتهفو إليه وتميل أنفسكم، وترون أنه خير لكم، والواقع أنكم كنزتم لسعا وكنزتم أذى وعذابا وألما. والمعنى أن كل من لم يقم بحق الله في مختلف هذه الأملاك تحولت إلى شوم وسوء عليه وبلاء، وحينئذ فترتفع قلوب المؤمنين عن أن تهوى أن تملك الأشياء من غير القيام بحق الله تبارك وتعالى فيها. ثم بعد ذلك لها مراتب رقي في مقابلة هذه الأشياء وكيفية التصرف فيها، وعلمنا أن السؤال يلزم على كل صغير وكبير مما يملك الإنسان سؤالان في القيامة: من أين أخذه وفيما أنفقه، من أين أخذه وفيما أنفقه. فكان تقويم شان الأخذ والصرف أمر عظيم مهم للإنسان إذا قام على وجه صحيح أفضى إلى حال طيب ومليح ودفع أنواع السوء والقبيح، وإلا فإن صاحبه يسقط ويطيح ويصير شوما ووبالا عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال الله في طوائف قبلنا مضوا على ظهر الأرض ملكوا كثيرا من هذه المتع، وكم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما أغنى عنهم ما خلفوا شيئا بل عذبوا على ما اكتسبوه من حرام وعلى ما صرفوه كذلك في حرام وعلى كل ما لم يؤدوا حق الله تبارك وتعالى فيه. والناس أمام هذا مختبرون اختبارا قويا دقيقا، الميل إلى المتاع وإلى المال بأنواعه وأصنافه على أي مقصد وعلى أي غرض وبأي نظر بأي عين، ثم الترفع والتنزه والزهد فيه على أي حال وبأي قصد كذلك وكيف يكون. وعلمنا أن المال يمثل بالحية من حيث أنه يوجد فيها النافع مما تحتوي عليه من الترياق الذي يداوى به، وفيها أيضا سم قاتل، فصاحب القوة والقدرة والخبرة يستطيع أن يستخلص الترياق ويجتنب السم. ومن لم يبلغ هذه الدرجة فإن تعامله مع الحياة خطر كبير عليه، والغالب أن يصاب بلسعها وسمها. إذن فصارت مجالات اختبار، والقلوب تهواها، وهي من أكبر أسلحة إبليس وجنده، ومنهم الدجال الذي يخرج في آخر الزمان في وقت يختبر الله تعالى فيه العباد بقلة أمطار وقلة طعام عند الكثير منهم. ولكن الثابتين الصادقين الذين أدركوا الحقيقة وأبوا أن يبيعوا أديانهم، أن يبيعوا أعراضهم، أن يبيعوا قيمهم بطعام ولا شيء من متاع الدنيا، وارتضوا أن يجوعوا، وارتضوا أن يفقدوا الطعام. وأولئك الطوائف حدثنا عنهم صلى الله عليه وسلم يكونون في أيام خروج الدجال فارين في الجبال، فمنهم من يرسل الله لهم ظباء تكون فيها ألبان فيتغذون بألبانها ويكتفون بذلك، ومنهم من يتحول قوة جسده إلى مدد من الذكر والتسبيح والتحميد، فيشبه الملائكة فيتقوى بدنه بذكر الله جل جلاله. وهي مراتب غريبة عجيبة تحصل لهذه الأجساد، حدثنا عنها رسول الله بقوله: إني جلست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يطعمني ويسقيني، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن سيدنا عيسى بن مريم عندما ينزل إلى الأرض يخاطب أولئك الذين اكتفوا بلبن الضباء، والذين صار في مدة الدجال قوتهم تسبيح وتحميد، يخبرهم بمنازلهم في الجنة بأمر الله تبارك وتعالى، فهم من خيار الأمة. ومن كان يؤثر على أن يجوع أن يبيع شيئا من دينه أو شيئا من قيمه فقد ضل سواء السبيل. وهذا الأمر الذي قرره صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أخبار الدجال وما يأتي به والأحوال التي تكون في ذلك الوقت، فقال أعرابي وقد سمع الخبر: يا رسول الله، أرأيت لو أظهرت الإيمان به وأكلت من خبزه حتى أشبع ثم كفرت به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل يغنيك الله بما يغني به المؤمنين. يعني لا تنحرف في تفكيرك لسد جوعتك بإظهار الكفر، فقد يحصل والعياذ بالله الكفر حقيقة لك، ولكن اصبر كما صبر المؤمنون ويجعل الله لك خراجا كما يجعل لهم خراجا ومخرجا جل جلاله وتعالى في علاه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وللضعف الذي يعم أكثر البشر، فإن مسألة الجوع هذه تؤثر كثيرا حتى تحرف الناس في من يجري لهم تمويلا فيأخذ بهم في يمنة ويسرى في الفكر والاعتقاد والسلوك، فيمشون على ما أراد مقابل ألا يجوعوا. ومن علم أنه ما دام له مجال في سد جوعه من طريق حلال وكسب طيب فذاك، وإلا فالجوع أشرف، فهو الأشرف وهو الأعز، وهم الذين يندر أن يموت أحد منهم من الجوع، بل يعطيهم الله تعالى من حيث لا يحتسبون من الرزق في نوع من الاختبار، كما قد يختبر الإنسان بكثرة المال، قد يختبر بقلة المال، يختبر بالغنى، يختبر بالفقر، يختبر بالشبع، يختبر بالجوع. والميزان في كل ذلك أن تعلم عبوديتك ومقصود خلقك ووجودك وعظمة المآل والمصير وسرعة زوال ما أنت فيه من الحياة الفانية المكتوب زوالها، ستكون على بصيرة من هذه الحقائق، فلا تملك لدجال ولا لضلال ولا لأرباب ضلال، وتكون مع الكبير المتعال، وهذا غاية النجاح في هذه الحياة. أما قاصر العقل والفكر الذي لا يرى النجاح إلا تشييد الجسور وإلا كثرة المال وإلا تنوع الأكل. فهذا القاصر في عقله إذا اتبع هواه ربما خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهكذا يأتي في تقويم الميزان واخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة شر من التخم. وقد قال الصحابة عليهم رضوان الله: ابتلينا بالضر فصبرنا، وابتلينا بالسر فلم نصبر. قالوا ذاك تواضعا منهم واعترافا عليهم رضوان الله، وهم الذين نجحوا بتربية محمد لهم في الضراء وفي السراء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يقول جل جلاله عن هؤلاء الكانزين للأموال الذين لا ينفقون في سبيل الله، وقد تقدم معنا أن جماهير أهل العلم يقولون من أخرج الزكاة وما فرض الله عليه من حقوق المال فلا عقاب عليه، ولا يكون هذا المال كنز يؤاخذ به في الآخرة، إلا أن الذين آثروا والذين قدموا كان شانهم أكبر وأعظم. وما تنفقوا من خير يعلمه الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله جل جلاله. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو أمضيت قدمت للآخرة فأبقيت، أو تركته بعد ذلك فتحاسب عليه وليس بمالك، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ليس فينا من يكون مال وارثه أحب إليه من ماله، ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما خلف، ما ترك بعده. أخذ هذا مع إحسان الميزان. إحسان الميزان قال لبعض أصحابه وأراد أن يتصدق بماله، قال فالثلثان، قال لا، قال فالنصف، قال لا، قال فالثلث، قال فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فتوسعت وتعددت المقاصد واختلفت الأحوال بالناس. وأثنى صلى الله عليه وسلم كما أثنى ربه على قوم فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فاختلفت المنازل والدرجات والمقاصد والأحوال للناس والاستعدادات للناس، لكن أقل ما يكون أن ما فرض من زكاة يؤدى على وجهه، وحينئذ تخرج من الإثم والمطالبة. وقد تقدم معنا بعض الأحاديث في هذا المعنى، وأن الله فرض الزكاة ليطهر بها مالنا ويحل لنا ما بقي منها، فهي أوساخ الناس تخرج بالزكاة فيطهرون من أوساخهم وقاذوراتهم ويوقون شح أنفسهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأن الذين يمنعون الزكاة يبطحون سقاع قرقر أو على حجارة من النار فيعذبون بأموالهم التي لم يزكوها، وإن كانت من الإبل والبقر والغنم صارت تمر عليهم وتطاؤهم بحوافرها وتطاؤهم بأخفافها وبأرجلها، إذا مر آخرها عاد أولها وهو مبطوح بقاع قرقر على حجارة من نار حتى يفصل بين الناس والعياذ بالله، كما يتصور الكنز الذي لم يخرج زكاته في صورة ثعبان أقرع كثير السم، فيلازمه يقول من أنت مالك وما مالي ومالك، يقول ما تعرفني، يقول ما أعرفك، يقول أنا كنزك الذي كنزته، أنا مالك الفلاني، هل كنت تحبني ما تحبني؟ فلا يزال به حتى يقدم يده فيقضمها، ثم يده الثانية فيقضمها، ثم يقدم شقه ثم شقه، ويعود وهكذا يفعل به. ومنه ما يطوق في أعناقهم حيات تخاطب تقول أنا كنزك الفلاني، أنا مالك الفلاني، ولا تزال تلزعه، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا عرفنا هذه الحقائق فلا مانع أن نصير إلى الحد الذي يستطيع الكفار أن يغرونا وأن يشتروا أدياننا وأن نبيع عليهم قيمنا وأخلاقنا بشيء يعرضونه، يجب أن نكون فوق ذلك. فمن اعتصم بالقرآن ومعانيه فهو الذي لا يطمع الدجال أن يغوي فضلا عن من دون الدجال، وهو أكبر فتنة ما بين رسول الله إلى أن تقوم الساعة، ليس من فتنة أكبر من فتنة الدجال. وذكر لنا النبي مثال أن الذي يقرأ سورة الكهف 10 آيات من سورة الكهف من أوائلها أو 10 من أواخرها أنه يعصم من فتنة الدجال. يعني ببركة هذا التأمل والتذكر للمعاني في الاتصال بالله يكون معصوما ومحفوظا من أكبر الفتن. إذن فإنما تنال الفتن من ضعفت صلته بالوحي والتنزيل ومن أنزل عليه الوحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن اتصل بذلك كان على بصيرة فلا يضره الدجال ولا غيره. ثم يقول بعد ذلك: يوم يحمى عليها في نار جهنم كنوز الذهب والفضة لمن لا يخرج زكاتها، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، أرق شيء فيهم مثل الجبهة، وأوسط شيء مثل الجنب، وأشد شيء أقساه مثل الظهر، يكوى بها جباه، يعني يعمهم الكي بها والعياذ بالله تبارك وتعالى. حتى أن من كان له دنانير كثيرة فإن جسده يمتد حتى يوضع كل دينار محمى بكي في بدنه، ليس منها دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم، بل كل واحد يأخذ محله كاملا من جسده فيكويه ويمتد جسده حتى يكون على قدر هذه، ولو كانت ملايين ولو كانت مليارات فإنه يمتد جسده حتى يوضع كي في لكل واحد منها في بدنه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم مرة أخرى ومرة ثالثة: يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ما كنزتم لأنفسكم. إذن فيجب أن نقيم الميزان الصحيح، ونحن قد آمنا بهذا الإله وبهذا الرسول وأدركنا الحقيقة. دعوا أهل الكفر في كفرهم، لا يعلمون إلا الحياة الدنيا، لا يريدون إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. كيف يكونون لنا قادة؟ كيف يكونون لنا أساتذة؟ كيف يكونون لنا سادة؟ لا والله، لا تقولوا للمنافق سيدا، فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم، فقد أسخطتم ربكم. ليست لهم سيادة ولا قيادة في أفكارنا وعقولنا ومعتقداتنا وإيماننا ومسالكنا، وإنما معنا منهاج عظيم نتعامل به معهم كائنين ما كانوا. أما أن يتحولوا إلى قادة إلى سادة كما فعلوا ذلك بكثير من أبناء وبنات المسلمين، فهذا العار وهذا الانحطاط وهذا السوء الواقع في هؤلاء المؤمنين. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن وقوع هذا بقوله محذرا: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. صدقت يا رسول الله، تنظر رجل تظن سميع بصير، تظن مثقف كما يقول، فاهم وواعي ومتعلم ودارس، وإذا بمسلم زمامه لبعض فئات الكفر في فكرهم وأحوالهم يتمشي وراهم شبر بشبر، وضيع الرسالة وضيع الرسول وضيع إلهه والعياذ بالله، وضيع نفسه وضيع دينه، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن هذه إرشادات الحق وهذه موازين الحق، لا يمكن أن يخدعونا، ليس عندهم زيادة على هذا الأمر. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من تكنولوجيا وتقدم وأسلحة دمار شمال، وبعدين دنيا شيء غيرها، بس يقفون هنا، لا يعرفوا أول الخلق ولا يعرفون ما بعد الموت، ما عملوا، لا، قاصرون محصورون محدودون، هذا وضعهم، هذا وضعهم. أغروك؟ أخذوا عقلك؟ انظر إلى رب الأرض والسماء والدنيا والآخرة يخاطبك يقول افعل كذا واترك كذا وامشي هنا، فكيف تتركه وتتبع الذين لم يعرفوا إلا الحياة الدنيا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولو علموا الدنيا حتى الدنيا على حقيقتها لآمنوا ولا اهتدوا إلى الآخرة، ولكن لا أتقنوا الدنيا ولا أتقنوا ولا علموا الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وإنما فتنهم الله بما فتنهم به. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تعجبك فمن يقول له أن يقول لك أنه يجوز لك أن تعجبك؟ غلبتك نفسك فكره ذلك. أما أن ترضى بأن تعجبك أموالهم والأولادهم، خالفت الأمر، خالفت النص، خالفت الآمر الأعلى. فلا تعجبك أموالهم والأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، يعذبهم في الدنيا وتزهق أنفسهم هم كافرون، بعدين عذاب الآخرة أشق وأشد والعياذ بالله تعالى. هذه موازيننا، فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم يقول الحق تعالى: قوموا بأوامرنا وأحسنوا أداها في خلال الأعمار القصيرة التي كوناها لكم من سنوات وأشهر. ثم يقول: مهما استعنتم بشيء من الحسابات في السنوات الشمسية وغيرها والتقاويم المختلفة، فاعلموا أن الأصل الذي يجب أن يكون معظما بينكم معرفتكم بشؤون الحساب للوقت على السنين القمرية وترتيبها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وبهذا تعلم وجود كثير من التقصير والحمق والبلادة في مسلمين ومؤمنين. يعرف مثلا التقويم الشمسي والأشهر الشمسية، ما يدري هو في أي شهر من الأشهر القمرية. نقول يا مسلم استدرجت، يا مسلم خدعت. هذا هو الأصل، لا بأس أن تأخذ ذا وذا وذاك، لكن هذا الأصل، هذا الأول. أمر دينك قام عليه. عندك صوم رمضان ما يجي في يناير ولا فبراير ولا مارس ولا أبريل، ما يضبط بها ولا بغيرها من الأشهر الأخرى. عندك الحج أشهر معلومات، ما يجي في غير هذه الأشهر. عندك منها أربعة حرم، ما يجي في غير هذه الأشهر. الزكاة مربوطة بركن ومركان الإسلام، الحج مربوط بركن ومركان الإسلام، صوم رمضان مربوط بركن ومركان الإسلام. ثلاثة أركان من أركان الإسلام مربوطة بها، وأنت ما تعرفها. رسائلك وتوقيعاتك كلها من شان ترضي من دي هؤلاء أهل الغرب مدري من، وأنت ورام ما عاد عرفت لا محرم ولا صفر ولا ربيع الأول. شوية شوية رويدك مسارك في الحياة تبع من أنت، ولا أنت مشي. اعقل، لا تقصر، لا تغفل. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم: شهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم سرد، وواحد فرد هذا الشهر الذي أنتم فيه، شهر رجب الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: رجب مضر، لأن ربيعة كانت تقدم وتؤخر في رجب وتحسب في شعبان، فقال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. يقول صلى الله عليه وسلم: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، عينه عليه الصلاة والسلام، وقال في حجته وداعه: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها أربعة حرم، وذلك لإبطال النسيء الذي سيأتي الكلام عنه في الآية المقبلة. يقول سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات، منها أربعة حرم. سبحانه خالق الليل والنهار واليوم والليلة والأسبوع والشهر والسنين، لا إله إلا هو. قال سبحانه وتعالى: وجعلناه منازل القمر لتعلم عدد السنين وال، إذن فالأصل في السنوات عندنا القمرية، القمرية هو الأصل فيها. لا بأس أن نعلم أي تقويم من آخر، لكن ثانوي، هذا الأصل وهذا الأول. يقول: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا فيهن أنفسكم. الأشهر الحرم على وجه الخصوص والاثني عشر شهرا على وجه العموم. لا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا فيهن أنفسكم. تبدأوا بالقتال في الأشهر الحرم من لم يقاتلكم من المحاربين. لا تظلموا فيهن أنفسكم، تقدموا وتأخروا فيها كما كان يفعل الكفار. يقولون بطول علينا ثلاثة أشهر وما نغير ولا نتقاتل، خلي واحد شهر بينا، واحد يأخر واحد يتقدم، وظهر واحد فيهم من كنانة وبعدين واحد غيره، وصارت لعبة يصلحوا لهم مراسيم معينة ويقولون أخرنا هذا السنة، أخرناه إلى سفر، سفر شهر حرام ومحرم قتلوا فيه. وهكذا يفعلون ويعملون، يقدمون شهر ويخرون شهر إلى أن يتأخر شهرين ثلاثة فتحرم ويتقدم شهرين العيد. وهذا قال بعضهم أنه من الحكمة أنه لم يحج صلى الله عليه وسلم في العام الثامن ولا في العام التاسع، لأن الحساب كان فيه تغيير وتقديم وتأخير، وانضبط في العام الذي حج فيه صلى الله عليه وسلم، وإن الزمان قد استدار على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ذلك الدين القيم، دين من معاني الحساب، كما تدين تدان، كما تحاسب تحاسب، كما تجزى تجازى. ذلك الدين، ذلك الحساب القويم الصحيح المنضبط، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تقدموا ولا تأخروا، لا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تعصون الله فيها، لا تخالفونهم، فإنه جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فسبحان خالق الزمان وخالق المكان، ونسأل أن يبارك في أعمارنا وأشهرنا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعدنا على الصيام والقيام، فلا تظلموا فينا أنفسكم. ثم يذكر ميزانا في قتال المقاتلين من المشركين، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة، يعني أصناف المحاربين من المشركين يجتمعون عليكم بجمعيتهم، فلا ينبغي لكم أن تتفرقوا معاشر المؤمنين، بل اجتمعوا بجمعيتكم على هؤلاء المفسدين والمحاربين من المشركين. قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فبقي من المشركين من لا يقاتل، بقي من المشركين من يسلم الجزية، بقي من المشركين من بينه وبينهم معاهدة أو صلح، لكن كما يقاتلونكم يعني على الهيئة التي يقاتلونكم، حتى ينضم بعضهم إلى بعض ويجتمع بعضهم مع بعض ما دام الأمر فيه مس لكم، فأنتم ينبغي أن تجتمعوا في شان من يقاتلكم ولا تتفرقوا في شانهم، فتذهب منكم طائفة مع هذا وطائفة مع هذا، طائفة تحارب هذا وطائفة تحارب هذا، فيدخلون بينكم ويحتلون حرمتكم وتتفرق كلمتكم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن كما يقاتلونكم كافة فقاتلوهم كافة مجتمعين بجميع قواكم، أي ينبغي أن نرد فساد المفسدين وكيد الكائدين وظلم الظالمين بكل قوانا مجتمعين على رأي ذوي الرأي فينا وهل الحل والعقد، متعاونين غير متفرقين ولا متباعدين ولا متخالفين في القيام بأمر الله تبارك وتعالى. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واليوم عندنا نوع من أنواع القتال، جماعات من المشركين من أهل الكتاب وغيره يحاربون أخلاق المسلمين في دينهم بواسطة برامج يبثونها، وقد حاربونا بذلك كافة وجمعوا جميع قواهم ونشروا هذا إلى مختلف بيوتنا، فيجب علينا أن نقوم برد هذا الفساد كافة كما أتوا به إلينا كافة، أما أن نتحول إلى أتباع لهم ونغر أولادنا ونخدع أبناءنا وبناتنا ليكونوا فرائس فريسة لهم يأكلونها، فهذا هو الذهول والغفلة والتقصير وعدم الشعور بواجب المهمة في الحياة وواجب الصلة بدين الله والترجمة لدين الله. كيف تكون وأنت مؤمن بالله تبارك وتعالى تمكن المفسدين أن يفسدوا أبنائك وبناتك وأهلك ودارك؟ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وإن قلت قليل أو كثير أو عندهم إمكانيات ما عندنا إمكانيات، واعلموا أن الله مع المتقين، تبغى إمكانية أكبر من هذا؟ الله يكون معك إذا اتقيت، فإيش من إمكانية أكبر من هذا؟ أنت مجنون؟ واعلموا أن الله، قم بأمر الله كما ينبغي تجد نصرة، تجد تأييدة، تجد توفيقة، تجد تسديدة، لا تتخاذل، لا تتكاسل، لا تنخدع، لا تغتر، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء واللعب بالأحكام والأديان، إنما النسيء تأخير تأخير الأشهر الحرم عن وقتها ومكانها إنما النسيء فيقرأ إنما النسيء يعني المتروك من الأشهر الحرم وقد حرمها الله زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا يقعوا فيما حرم الله عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الذين سبقت عليهم الكلمة بالوفاة على الكفر أعادنا الله من ذلك فيقول الحق بعد هذه الأوامر اتركوا النوم اتركوا الغفلة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فالله يوقظ قلوبنا ويرزقنا الاستقامة وينهضنا لمتابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلهنا ثبت قلوبنا إلهنا نور بصائرنا إلهنا صفي سرائرنا إلهنا زدنا إيمانا ويقينا وتقوى وارزقنا الوفاء بعهدك والجهاد في سبيلك والنصرة لك ولرسولك بكل ما آتيتنا وبكل ما أعطيتنا واجعلنا ممن ترعاهم بعين عنايتك في جميع الأطوار يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يملأنا بالإيمان واليقين ويبارك لنا في نياتنا ومقاصدنا وأعمالنا وفي اجتماعاتنا وفي حركاتنا وسكناتنا ويجعلها خالصة لوجهه في تبعية حبيبه صلى الله عليه وسلم ويجعل هوانا تبعا لما جاء به هذا الحبيب ويبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا جميعا رمضان جميعه ويجعلنا عنده من خواص أهله ويختم لنا بأكمل حسنى ويصلح لنا الحس والمعنى ويرقينا إلى مقام قربه الأسنى ويعافينا ويعفو عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.